إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر وسبحانه وبحمده إذ أتم علينا نعمة الصيام. الله أكبر وسبحانه وبحمده إذ أتم علينا نعمة القيام. الله أكبر وسبحانه وبحمده إذ أتم علينا النعمة وبلغنا إتمام شهر رمضان، ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نكبره في آخر صومنا. والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا إتمام شهرنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أتم الله تعالى لهم شهر رمضان بالرضوان، وجمعهم في بحبوحة الجنان، وبشرهم بالغفران. إن إتمام المرء لرمضان وإتمامه للصيام والقيام وتلاوة القرآن نعمة ربانية ومنحة إلهية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم أمر هذا الشهر، وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضله، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن قبلوا عنده وأعتقت رقابهم من النيران. أيها المسلمون، إن من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق المرء إلى عمل صالح بعده، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان وفي غير رمضان. وذكر أهل العلم لما تكلموا عن معنى الحج المبرور، قالوا: الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. ثم قاسوا على ذلك بقية العبادات، قالوا: كذلك الصيام المبرور، الصيام المقبول، هو الذي يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان، يكون حاله في قراءة القرآن، وحاله في الحرص على صلاة الجماعة، وحاله في حفظه للسانه، وحاله في صفاء قلبه على إخوانه، أن يكون حاله في جملة أخلاقه وفي عباداته بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. فيكون الصيام الذي صامه في هذه الأيام المعدودات قد أثر فيه، لما سمع في رمضان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، ثم تأدب بهذا الأدب وهو صائم، تعودت نفسه على ذلك، وتربى لسانه على الحفظ عن الكلام المحرم، وتعود جسمه على ألا يفعل إلا حلالا، وبالتالي بعد رمضان صارت مدرسة الصوم في هذه 30 يوما نافعة له بعد رمضان. ولا ينبغي أن يكون المرء متعبدا لله تعالى في رمضان فإذا خرج عنه رمضان عاد إلى تقصيره الأول، فنفقده في صلاة الجماعة، ويفقده القرآن بعدما شكى من هجرانه قبل رمضان ثم قرأ في رمضان فيعود بعد ذلك إلى الهجران. لا ينبغي للمرء أن يفرط، فيكون كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كما ذكر أن شابا كان متعلقا بشرب الخمور، فلما دخل عليه رمضان علم أنه سيمنع منها وسيضيق عليه فيها، فجعل يقول:
أتاني شهر الصوم لا كان من شهري، فلا صمت شهرا بعده آخر الدهر. من بغضه لرمضان يدعو على نفسه ألا يدرك رمضان آخر، فلما انتهت عنه أيام رمضان ورجى الناس أن يغفر الله تعالى لهم في آخره وأن تعتق رقابه من النيران، جعل يرقص لما علم بانتهائه، وجعل ينادي ساقيه ويقول: رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي. ولا شك أن هذا من التفريط ومن الجهل والتفاهة ومن تضيع العمل، وهو كمثل الذي يعبد رمضان ولا يعبد رب رمضان، كما ذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر له عن أقوام إذا دخل عليهم رمضان تعبدوا، فإذا انتهى عنهم رمضان عادوا إلى ما كانوا فيه من التقصير. فقال الإمام أحمد: أعوذ بالله، هؤلاء عباد رمضان وليسوا عباد رب رمضان. ينبغي أيها الأفاضل على المرء أن يعزم أن يبقى على العمل الصالح بعد رمضان، احرص على أن تبقى على صلاة الجماعة، أن تبقى على صلاة الوتر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ولما أقبل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، أقبل ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤيا رآها، وهي أنه رأى ملكين قد أتيا إليه في المنام، ثم قال له: انطلق معنا، حتى أقبل به فأوقفاه على النار، فإذا هي كالبئر المطوية، يعني المبنية من داخل بحجارة، فنظر وإذا لها قرنان، قال: ففزعت وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فمر بنا ملك ثالث فقال لي: لن ترع، إنك لست من أهلها. فأراد عبد الله بن عمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستطع، فأخبر أخته حفصة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام وهو لم يتجاوز 15 من عمره، ولا زال على قيام الليل إلى أن مات. ولقد خفف الله تعالى علينا صلاة الوتر حتى جعلها الله تعالى أقل الصلوات عددا، فيكفي ولو صليتها ركعة واحدة، لكن عود نفسك ما دام أنك في رمضان قمت مع الإمام ودعوت ربك جل وعلا وسألت الله الغفران وإصلاح الحال والتقريب من الجنان، فكن صادقا مع نفسك واستمر على هذه الصلاة إلى أن تموت، واجعل شهر رمضان بما أعدك فيه من قيام يومي في كل ليلة، اجعله حاسا لك أن تبقى على هذه الصلاة إلى أن تموت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا عيدنا أيها المسلمون، نفرح فيه ونستبشر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بالعيد ويظهر الفرح صلى الله عليه وسلم، ولما دخل إلى المدينة ورأى أهل المدينة لهم يومان يفرحون فيهما ويلعبون فيهما، ما منعهم صلى الله عليه وسلم من اللعب ولا من الفرح، إنما حدد لهم يومين آخرين غير اليومين الأولين، فكانت أيامهم مبنية على انتصارات بينهم، وكان بينهم إحن وشيء من الخلافات والحروب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي على أمر الجاهلية وأن يعلقهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، لكنه لم يمنعهم من الفرح ولم يمنعهم من السعادة ولا من الاستبشار ولا من اللعب في يوم العيد، وهو يوم قد وسع الله تعالى على العباد فيه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في بيته يوما مع عائشة رضي الله عنها فسمع جلبة في المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم وأطل من فوق الجدار، فإذا الحبشة يلعبون بحرابهم في داخل المسجد، فلم يمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولم يضيق عليهم، ولم يأمرهم أن يصلوا الضحى أو يصلوا صلاة في ذلك الوقت بدل لعبهم، مع أنهم كانوا في المسجد، لكنه في يوم عيد وهو يوم فرح، فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم قال إيها بني أرفدة، يعني يشجعهم على أن يفرحوا وينعبوا في يوم العيد. ثم قال لعائشة رضي الله عنها تريدين أن تنظري؟ قالت نعم. فأقبلت عائشة رضي الله عنها واتكأت بذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت تنظر، وهو يظهر الفرح ويظهر السرور في ذلك. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها فإذا عندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان، جاريتان صغيرتان، لم يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يضيق عليهم. نحن في يوم عيد، في يوم فرح، في يوم بشاشة، في يوم سرور، فلم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، لم يمنعهن، وإنما أخذ جانبا واضطجع صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر دعهم يلعبون، دعهن يضربن بالدف، دعهن يغنين ما دام أن الضرب بالدف. يا أبا بكر إننا في يوم عيد، يعني هذا اليوم يا أبا بكر يختلف عن بقية الأيام، لا بد أن نظهر الفرح، أن نظهر السرور، أن يكون المرء دائما الابتسامة، أن تتبادل الهدايا والتهاني، وأن يوسع المرء على نفسه وعلى ولده. ما الفائدة يا أبا بكر لما يكون يوم العيد كبقية الأيام؟ قال يا أبا بكر دعهما فإننا في يوم عيد. ولتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أنه ليس ديننا كله صلاة وعبادة محضة، وإنما عندنا فرح وعندنا سرور وعندنا بشاشة ولعب وما شابه ذلك. فافرحوا أيها الأحبة الكرام بعيدكم، واستبشروا، وليهنئ بعضكم بعضا، وليصفي الإنسان قلبه من الإحن والشحن على إخوانه المسلمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء. ما أجمل أن نعيش في يوم العيد، وأن يصافح بعضنا بعضا وينسى ما كان بينهم من خلافات ومن إحن. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس وذلك في يوم عرفة وبين يديه آلاف الناس فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجمي والأبيض والأسود والحر والعبد، قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. وقول ربي من ذلك أعلى وأجل، فلقد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان ينزغ ويفسد بين الناس، فلا تفتحن له مجالا. نحن اليوم يوم عيد، لا ينبغي أن تلقى أحدا إلا وابتسمت في وجهه، وإن كان في قلبك ما فيه من مشكلات بينك وبينه. لا ينبغي أن تلقى أحدا إلا تقبلت تهنئته وهنأته، وإن تيسر أن تهديه أو أن تطيبه من طيب معك، أن تظهر الفرح والسرور والابتهاج، وأن هذا يوم ننسى فيه جميع خلافاتنا. ولينظر الله تعالى إلى قلبك في يوم العيد فلا يرى فيه إلا الحب للمسلمين والفرح والاستبشار بلقياهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم ما يفرح الإنسان أن وفقه الله تعالى أن أصبح مسلما. فلم يجعلنا الله تعالى نعبد شجرا ولا قبرا، ولم يجعلنا نركض وراء بقرة نسجد لها، ولم يجعلنا ربنا عز وجل مشركين أو نزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، كلا، بل وفقنا الله تعالى إلى التوحيد. فينبغي أن تفرح وأن تصر وأن تعلم أن هذا الدين الذي وفقك الله تعالى إليه هو اليوم أقوى وأسرع الأديان انتشارا، وإن حورب بالحرب العسكرية، وإن ضيق عليه، وإن أفسدت نظرة الناس إليه من خلال الإعلام المتنوع، إلا أنه لا يوجد دين اليوم أقوى وأسرع انتشارا من دين الإسلام. وانظر إلى الإحصائيات التي تنشر. جلست قبل أمس مع أخ فرنسي من الدعاة بفرنسا، فسألته كم يسلم سنويا من الفرنسيين رسميا ممن تسجلهم الدولة أنهم أسلموا، فقال الذين تسجلهم الدولة أنهم أسلموا ليس العدد الحقيقي يا شيخ. قل طيب ليست مشكلة، أعطني هذا العدد الذي تعلنه الدولة. قال الدولة تعلن عندنا أنه بكل ساعة ونصف يدخل مسلم جديد في الإسلام، هذا من الفرنسيين الأصليين، كل ساعة ونصف، يعني يوميا يدخل في الإسلام أكثر من 50 شخصا أو 60 شخصا يوميا يدخلون في الإسلام. ثم قال لي: وأنا أجزم يا شيخ أن عدد المسلمين أكثر من ذلك. يقول: فليس كلهم يذهب إلى الدولة ليسجل أنه مسلم أو لتلغى عنه ضريبة الكنيسة أو ما شابه ذلك، منهم من يسلم عندنا في المراكز الإسلامية، منهم من يسلم من خلال الإنترنت ولا يذهب يعلن إسلامه. في ألمانيا كذلك الإسلام في الآلاف، كل مثل ذلك في أمريكا. بل إنه بلغني من بعض الإخوة الفلسطينيين أن اليهود أنفسهم بدأت أعداد منهم تدخل في الإسلام. بل حدثني أخ فلسطيني قبل يومين قادم من فلسطين، قال لي: يا شيخ، إن بعض اليهود عندنا من قناعتهم بالدين إذا أصيب ببعض الأمراض النفسية يذهب إلى من يرقيه الرقية الشرعية من الفلسطينيين، يقرأ عليه القرآن رقية شرعية. دل هذا على أنك ينبغي أن تكون كما قال الله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنت على الحق المبين في دينك، ازدد ثباتا عليه. انظر إلى اجتماع الناس بالملايين، الكل اليوم، كل المسلمين اليوم في الأرض يحتفلون بمثل هذا اليوم، فأي احتفال وأي اجتماع أعظم من مثل ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن نكون ممن ختم الله لهم شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران، ونسأل الله أن يجعل موعدنا بحبوحة الجنان. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن مما شرع لنا أيها المسلمون أن يحرص الإنسان أن يتبع شهر رمضان بأن يصوم 6 من شوال. ولقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام شهر رمضان صار كأنما صام 10 أشهر، فإذا صام بعد ذلك هذه 6 أيام أصبح كأنما صام 60 يوما، فأكمل الدهر كاملا. ولا بأس للمرء أن يصومها مفرقة، فلا يجب أن يصومها متتابعة. وكذلك ينبغي عليه أن ينوي صيام اليوم من شوال أن ينويه من الليل ليكتمل له الأجر في اليوم كاملا. وإن كان لا بأس أن تنوي من نصف النهار، لو استيقظ في الساعة 10 مثلا الضحى أو الظهر ثم نوى أن اليوم هو من 6 شوال لجاز له ذلك، ولا بأس عليه. وينبغي أن يقضي ما عليه من رمضان قبل أن يبدأ في 6 شوال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد على أمتنا وهي ترفل في ثوب النصر والتمكين والاجتماع والعافية. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم أخلص أعمالنا لك وحدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.